شواهد الصدام مع العقل. لقد أدت طريقة الاجتهاد البيانية إلى الصدام مع العقل ومقاصد التشريع عبر حالتين من التعارض، إحداهما لها علاقة بالنص الروائي والأخرى لها علاقة بتقنية الاجتهاد النظري خارج حدود منطوق النصوص، ولكل منهما شواهد عديدة كالذي يتبين أدناه. 1- تعارض العقل مع النص. من أبرز الشواهد التي تتعلق بتعارض العقل مع النص ما ورد حول دية أصابع المرأة بما يعرف بصحيحة إيبان بن تغلب، حيث روي عن الإمام الصادق قوله بأن دية قطع إصبع واحد من أصابع المرأة هي 10 من الإبل، وقطع إصبعين منها هي 20 من الإبل، وقطع 3 أصابع منها يكون 30، أما قطع 4 أصابع فديته 20 من الإبل. وبحسب الرواية أن أبان الذي كان حاضرا عند الإمام الصادق تعجب وقال: يا سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان. فأجابه الصادق بالقول: مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله، إن المرأة تقابل، وفي رواية تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. ومع أن هذا الحديث مفارقة باعتباره يتضمن تخفيف الدية رغم تضاعف حجم الجرم دون سبب معقول، إلا أن فقهاء الإمامية أوردوه وما يتضمنه من حكم دون تشكيك، وذلك إذا ما استثنينا السيد الخوئي في مصباح الأصول، حيث قدم عددا من المناقشات حوله كان أهمها أنه اعتبره ضعيف السند ولا يمكن الاعتماد عليه، لكن تلميذه محمد تقي الحكيم استدرك وقال: بلغنا أن الأستاذ عدل عن تضعيف الرواية لثبوت صحتها لديه، ولم تسعني مراجعته للتأكد من ذلك. وقد علق المرحوم محمد جواد مغنية على هذا الحديث بالقول: إنه صريح في أن عقولنا لا تدرك لهذا الحكم سرا، وأنه تعبدي محض. وكذا اعتبره الأستاذ المظفر من الشرعيات المحضة أو التعبديات، وقال في تبريره: إنما الذي وقع من إبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع 3 30 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 4 40، لأن قطع 4 قطع شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي 100 من الإبل. كما سبق أن علق عليه الشيخ مقتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281 للهجرة بقوله بأن الرواية وإن كانت ظاهرة في توبيخ إيبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع. وقد أشرنا هنا وفي أول مسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه عن طريق اللم، لأن أنس الذهن به يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية، فقد يصير منشأ لطرح الإمارات النقلية الظنية لعدم حصول الظن له منها بالحكم، وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. وورد ما يماثل الحديث المذكور في المصادر السنية، حيث التزم به جماعة من فقهاء التابعين وبعض أئمة المذاهب الأربعة ونسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أن المالكية والحنابلة يرون أن دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة، فإن بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إلى نصف دية الرجل. حتى روى النسائي بهذا الصدد عن النبي قوله: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وأورد الإمام مالك في موطئه حوارا بين سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، إذ سأل ربيعة سعيدا عن مقدار الدية فيما لو قطع رجل ثلاثا من أصابع المرأة، فأجابه سعيد أن فيها 30 من الإبل، وسأله عن مقدار الدية فيما لو قطع أربعا فأجاب أن فيها 20، وقال له ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فرد عليه ابن المسيب: أعراقي أنت؟ فقال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال له سعيد: إنها السنة يا ابن أخي. مع هذا فإن الحكم لم يستسغه الحنفية والشافعية الذين رأوا أن الجناية على ما دون النفس في المرأة تقدر بحسب ديتها، لذلك تكون الدية نصفا. وعلق الشافعي على محاورة ربيعة وابن المسيب الآنفة الذكر بقوله: كنا نقول به ثم وقفت عنه، وأنا أسأل الله الخير، لأن نجد من يقول السنة ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس أولى بنا فيها. ويلاحظ من كل ما سبق أن الفقهاء سواء في الساحة الشيعية أو السنية لم يحتكموا إلى الوجدان العقلي إزاء مضمون الرواية الآنفة الذكر، رغم أنها من الآحاد التي لا تفيد علما، وأنها تتعارض تعارضا قطعيا مع مبادئ الحقوق الطبيعية والعدالة التي هي على رأس الثوابت العقلية ومقاصد التشريع. فالمنهج الفقهي معزول عن القيم الأخلاقية والروح القرآنية العامة لخضوعه تحت هيمنة منطق الرواية. ونرد بهذا الصدد شواهد كثيرة دالة على هذا المطلب، منها وجود عدد من الفتاوى العنصرية التي تتعارض مع القيم الوجدانية، كفتوى الكثير من الفقهاء بكراهة التعامل مع بعض الأقوام والأجناس، كما في البيع والشراء والتزويج، وأنهم من الجن، مثل الأكراد، والتي أطبق عليها فقهاء الشيعة المتقدمون منهم والمتأخرون، استناداً إلى عدد قليل من الروايات التي لا تتفق مع منطق العقل والواقع ولا مع مبادئ التشريع ومقاصده، إذ لم يكترث الفقهاء بمشكلة اعتبار الأكراد من الجن، بل أخذوا ما في الرواية وسلموا بها، باستثناء الشيخ محمد باقر المجلسي الذي قال في مرآة العقول بأنه ربما يؤول أنهم من الجن لسوء أخلاقهم وجبلتهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف الغطاء عنهم. كما إن لكراهة التعامل معهم أخذت على إطلاقها من دون توجيه، باستثناء ما ذكره ابن إدريس الحلي في السرائر، معللا هذه المعاملة السلبية بأنها ترجع إلى كراهية معاملة من لا بصيرة له فيما يشتريه ولا فيما يبيعه، لأن الغالب على هذا الجيل والقبيل قلة البصيرة لتركهم مخالطة الناس وأصحاب البصائر. وما زالت هذه الفتوى سارية حتى يومنا هذا، ومن ذلك ما جاء في جامع المدارك للسيد أحمد الخوانساري المتوفى عام 1985 للميلاد، وقبله عدد من المراجع أبرزهم السيد أبو الحسن الأصفهاني المتوفى عام 1946 للميلاد. وكما قال في وسيلة النجاة: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سيء الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر ومن كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي، أي أهالي خوزستان أو عربستان أو الخزر. في حين إن بعض المعاصرين أخذ يوجه ما جاء في معنى الأكراد بأن المراد بهم ليس هو من يتكلم بلغة الأكراد، بل الظاهر أن المراد بهم كما عن الخوزي هو الجيل المعهود منهم في صدر الإسلام، وإن شئت قلت إن المراد بالأكراد القوم المطاردون الراحلون من مكان إلى مكان. وعلة الكراهة حينئذ لعلها التعرب والبعد عن الفقه والمسائل والأحكام. ونرى أن هذا التوجيه متأثر بفعل ضغط واقعنا الحالي، وهو خلاف الإطلاق الحاصل لدى الفقهاء القدماء باستثناء ابن إدريس الحلي، بل وحتى الكثير من المحدثين والمعاصرين. لذلك رأى المفكر محمد باقر الصدر أن حديث الأكراد وما شاكله يخالف القرآن الكريم الذي يصرح بوحدة البشرية جنسا وحسبا ومساواة مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم، بل وأكد على عدم حجية كل ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم أو كل ما لا ينسجم مع طبيعة تشريعاته ومزاج أحكامه العام. علما بأن حديث الأكراد ورد أيضا في بعض المصادر السنية كما في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الأكراد جيل الجن كشف عنهم الغطاء. وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهم جزيرة، فخرجت الجن من البحر فواقعوهن، فحمل منهم 40 جارية، فأخبر سليمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى أرض فارس، فولدن 40 غلاما، فلما كثروا أخذوا في الفساد وقطع الطرق، فشكوا ذلك إلى سليمان فقال: أكردوهم إلى الجبال، فسموا بذلك أكرادا. كما من الفتاوى المعارضة للقيم الأخلاقية والروح القرآنية الفتوى التي تقول إن ولد الزنا كافر، والتي صرح بها جماعة من الفقهاء. وقديما قال ابن إدريس الحلي في السرائر: لا خلاف بين أصحابنا في أن ولد الزنا كافر، واتبعه في هذا القول العلامة الحلي في مختلف الشيعة. لكن الفاضل الأبي صرح في كشف الرموز بأن المسألة على قولين، إذ قال أكثر الفقهاء بأن ولد الزنا كافر، وكذا جاء عن الفقهاء بأن ولد الزنا لا خير فيه، وأنه شر الثلاثة، وأنه لا تقبل شهادته ولا تجوز إمامته تبعا لعدد من الروايات. وجاء في أحد كتب ابن القيم الجوزية فصل بعنوان: لا يدخل الجنة ولد الزنا وتأويل ذلك، ذهب فيه مذهبا جبريا لا يتسق مع العدالة التي طالما دعا إليها هذا الفقيه، إذ اعترض على كلام ابن الجوزي عندما اعتبر الأحاديث حول هذه المسألة تتنافى مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنفى وجود المنافاة والتعارض إن صحت الأحاديث حولها، معللا المسألة بأن ابن الزنا لم يحرم الجنة بفعل والديه، بل لأن النطفة الخبيثة التي لا يتخلق منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة، وكان الحديث من العام المخصوص. وقد ورد في ذمه أنه شر الثلاثة، وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار، فإن شر الأبوين عارض، وهذه نطفة خبيثة، وشره من أصله، وشر الأبوين من فعلهما. كما قال أكثر فقهاء الإمامية بأن ولد الكافر نجس تبعا لأبويه باعتبارهما نجسين بسبب الكفر، وكذا القول إنه كافر أيضا. وقال محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه: ولد الكافر يتبع أبويه في الكفر والنجاسة إجماعا مصرحا به في كلام جماعة، وهو الحجة، واستشهد على ذلك ببعض الروايات عن أئمة أهل البيت. ولا شك أن هذا الحكم لا يقبل عقلا ووجدانا، إذ لا ذنب للولد في كفر أبويه أو نجاستهما، وهو يتصادم مع المقاييس الشرعية مثل قاعدة عدم الوزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، فضلا عن أن الكافر الكتابي طاهر بلا أدنى شك، بدلالة أن الله تعالى أجاز الزواج من الكتابيات كما في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا يتسق الحال بين التنجيس وبين المعاشرة الزوجية بكل ما فيها من ملابسات معنوية وحسية، رغم أن من الفقهاء من لا يرى في ذلك حرجا، كالحال مع السيد أبي القاسم الخوئي الذي يجيب في إحدى فتاويه: أما الإزدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات. وهذه الفتوى الخاضعة تحت هيمنة منطق الرواية هي من مفارقات الأحكام التي تأتي على خلاف مقتضى النص القرآني. ومن المعاصرين من ناقش الحكم السابق، كما هو الحال مع المحقق الخوئي وتلميذه الصدر. فمثلا ناقش الخوئي الروايات المتعلقة بالحكم مثل صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها، التي تتضمن بأن أولاد الكفار يدخلون النار مثل آبائهم، فقال: لا يخفى أن هذه الأخبار مخالفة للقواعد المسلمة عند العدلية، حيث أن مجرد علمه تعالى بإيمان أحد أو كفره لو كان يكفي في صحة عقابه أو ترتب الثواب عليه لم تكن حاجة إلى خلقه بوجه، بل كان يدخله في النار أو في الجنان من غير أن يخلق، إلا أنه سبحانه خلق الخلق ليتم عليهم الحجة ويتميز المطيع من العاصي، ولئلا يكون للناس على الله حجة. وعليه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر ما دام لم يعص الله خارجا؟ فهذه الأخبار غير قابلة للاستدلال في المقال ولا مناص من تأويلها. وعليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الإجماع والتسالم القطعيين المنقولين عن أصحابنا. ثم إنه تحفظ من تمامية هذا الإجماع واعتبر أن التوقف والمناقشة في نجاسة ولد الكافر له مجال واسع، كما إن المفكر الصدر اعتبر روايات عقاب أولاد الكفار تتنافى بظاهرها مع العدل الإلهي. ومثل ذلك الفتوى التي ترى جواز استباق مقاتلة المشركين والكافرين لأجل العقيدة دون اعتداء، وكذا اشتراط العصمة عند البعض والنسب القرشي في الحكم السياسي لدى البعض الآخر، كما سيأتينا تفصيل ذلك فيما بعد. وعلى هذه الشاكلة عدد من الفتاوى الدونية الخاصة بالنساء، مثل النهي عن تعليمهن الكتابة وسورة يوسف وتركهن بلهن، وأنه يقطع الصلاة كل من المرأة والحمار والكلب الأسود، وأنه لا يجوز قبول شهادة النساء في الأمور المالية مهما كان عددهن ما لم يكن معهن شاهد من الرجال، كالذي يقول به أبو بكر الهمذاني وغيره، وأنه ليس من حق المرأة فسخ عقد الزواج عند انكشاف البرص والجذام لدى الرجل، خلافا للأخير الذي من حقه هذا الفسخ كما ترى ذلك الإمامية أو الشيعة، وأنه ليس للزوجة حق على الزوج في تلبية رغبتها الجنسية إلا مرة واحدة كل 4 أشهر كما لدى الفقه الشيعي، وأحيانا أكثر من ذلك أو أقل كما لدى المذاهب السنية، حتى أن الشافعي لا يجب على الرجل شيئا طيلة العمر. وجاء عن الفخر الرازي أن الأصل في غرض تكليف النساء هو أن تنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، فهي على رأيه مخلوقة كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع التي يستمتع بها الرجال. ومثلها ما جاء حول بيع أمهات الأولاد، حيث ذهبت الظاهرية خلافا لجمهور الفقهاء وأكثر التابعين إلى جواز بيعهن، واحتجوا على ذلك بما روي عن جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم نهانا عمر عن بيعهن. وقال ابن رشد الحفيد: إن من الثابت عن عمر أنه قضى بأن لا تباع أم الولد، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروي عنه قوله في الاحتجاج عن عدم بيع أمهات الأولاد: خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دماءهن. وقد احتج ابن رشد على هذا الرأي بقول النبي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده. كما قد اعتاد الفقهاء أن يضمنوا كتبهم الفقهية مسألة بيع العبيد ضمن باب عنوانه بيع الحيوان. وعلى هذه الشاكلة فتاوى مثل رضاع الكبير كما في صحيح البخاري ومسلم، وأسوأ منها فتوى التفخيذ والاستمتاع بالرضيعة كما لدى كل من السنة والشيعة. وأخيرا الفتاوى التي تجمد على إمضاء الكثير من الأحكام الشرعية دون مراعاة للمقاصد والوجدان العقلي، مثل الأحكام المتعلقة بتحريم الرسم والنحت لكل ما فيه روح من الحيوان والإنسان، وتحريم سفر المرأة بغير محرم مطلقا، ومثلها الأحكام المناطة بفرض الجزية والصغار على أهل الكتاب، وأحكام الرق وتقسيم الغنائم على المجاهدين، ووجود الضعيفة في القتال، ووجوب الضعفية في القتال، وإعداد رباط الخيل، وحصر موارد الزكاة في المحاصيل 4 أو 9، والمراهنة في السبق للصور 3 المعروفة، وحريم الأرض، والفتوى الخاصة بالعورات 3، إلى آخره. 2. تعارض العقل مع الاجتهاد النظري. من الشواهد التي يتعارض فيها الاجتهاد النظري للفقهاء مع حكم الوجدان العقلي ومقاصد التشريع ما ذكره محمد جواد مغنية من وجود عدد لا يحصى في كتب الفقهاء مما لا يتفق مع المبادئ الإسلامية، منها بعض الإجماعات التي اتفق عليها فقهاء الشيعة رغم أنها تتعارض مع عدالة الإسلام ومبادئه الإنسانية. فمثلا أجمع هؤلاء الفقهاء بأنه إذا كانت عين في يد إنسان فأقر بها لآخر ثم أقر بها لغيره كما لو قال هي لزيد بل هي لعمر، وجب على المقر أن يدفع العين للأول وثمنها بكامله للثاني، لأنه ساوى بينهما في الإقرار، يعطي العين للأول لتقدم الإقرار له وثمنها للثاني لأنه أحال بينه وبين حقه. وهذه الحيلولة بمنزلة التلف، ومن الواضح أن مثل هذا الحكم ضرر فاحش ومبالغ به على المقر، حيث حكم عليه بأكثر مما ثبت في الواقع، وأن أحد المحكوم لهما أخذ منه ما لا يستحقه ظلما بحتم القضاء. فهنا يلاحظ أن هناك تعارضا بين الوجدان العقلي في العدل والاستحقاق، وبين ما عليه الصنعة الفقهية من اعتبارات وضعية لا دليل عليها في النص ولا في العقل، حيث أصبح تعدد الإقرار وتساويه له من التأثير في الحقوق أكثر مما يستوجبه واقع الأمر. ومثل ذلك ما أجمع عليه فقهاء الشيعة من أنه إذا ظلم قوي عاملا فحبسه حائلا بينه وبين عمله الذي يدر عليه وعلى عياله القوت، قالوا إن القوي آثم يستحق الذم والعقاب، ولكن لا يجوز الحكم عليه بالمبلغ الذي فوته على العامل، وبالتالي لا يحكم عليه بالعطل والضرر، لكن لو غصب دابة ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا. وقد استند الفقهاء في ذلك التمييز والتفريق بحسب ما أملت عليهم الصنعة من اعتبارات وضعية، إلى أن العامل نفسه إنسان حر لا يتقوم بمال، فمنافعه كذلك، بخلاف الدابة فإنها تتقوم هي ومنافعها بالمال. مع أن هذا الحكم كما يرى الشيخ مغنية يتنافى مع مبدأ الحرية واحترام الأنفس والأموال، والعرف لا يرى أدنى تفاوت بين حبس عامل لو ترك حرا لحصل على المال وبين التعدي على ماله الحاصل. وبالتالي فإن الحكم السابق يتعارض مع الوجدان العقلي ومقاصد الشرع من ضرورة التعويض في الحقوق المضيعة بالاعتداء. ومن ذلك ما ذكره صاحب جواهر الكلام بأن من الغريب ما صدر عن عدد من الفقهاء المعاصرين ومنهم بعض مشايخه من فتوى توجب على المحبوس في المكان المغصوب الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى هذا المكان، فإن كان قائما فقائم وإن كان جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، وذلك باعتبار أن أي حركة إنما هي تصرف في مال الغير بغير إذنه. ومن هؤلاء من يقول إنه ليس له أن يحرك أجفان عيونه أكثر مما يحتاج إليه، ولا يديه ولا سائر أعضائه، وأن الحاجة تقدر بما تتوقف عليه حياته ونحوها، وهي فتوى ادعى أصحابها أن الفقهاء عليها، لكن النجفي اعتبرها من الخرافات غير اللائقة، خاصة وأنها تفضي إلى ظلم المحبوس بأعظم من ظلم الظالم الذي ألجأه إلى هذا الحبس المغصوب. وعلى هذه الشاكلة ما ظهر من فتاوى أفضت إلى هدر الأموال وتبديدها، مثل تلك المتعلقة بصرف الخمس كفتوى دفنه كله أو نصفه أو إلقائه في البحر أو الوصية عليه من واحد إلى آخر حتى ظهور الإمام المهدي. وقد استمر العمل ببعض هذه الفتوى إلى ما يقارب 9 قرون، ثم هجرها الفقهاء مؤخراً لإدراكهم أنها تخالف الوجدان بتضييعها الأموال وهدرها كما سنعرف. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ زين الدين العاملي في المسالك من الحيل المحرمة، وكذا الشيخ النجفي والبحراني، وهو أنه إذا كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ عقد الزواج فارتدت عن الإسلام انفسخ العقد وبانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل منها وتمت الحيلة. ومثل هذا الاحتيال الذي يتنافى مع العقل والمقاصد فتح بعض الفقهاء الباب أمام الذين لا يريدون دفع الزكاة، وذلك أن بإمكان الشخص أن يهب ماله إلى زوجته مثلا قبل انقضاء الحول بيوم أو أكثر، ولو مع الاشتراط عليها أن تعيده له بعد إتمام الحول بيوم أو أكثر. وبهذا يتصور أنه لا يشمله هذا الفرض العظيم. وكذا هو الحال فيما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، من أنه إذا أراد رجل أن يقول لزوجته أنت طاهر فسبق لسانه وقال أنت طالق، يحكم القاضي بصحة الطلاق، فبحكم الصنعة الفقهية اعتاد الفقهاء أن يتعبدوا باللفظ وكأنه علة لا بد من أن يأتي معلوله على نسخه وشاكلته، فعندهم كما يقول قاسم أمين متى ذكر اللفظ تم الأثر الشرعي. كما جاء في قواعد الأحكام في مصالح الأنام أنه إذا أتت الزوجة بالولد لدون 4 سنين ولو بساعة من حين طلقها الزوج بعد انقضاء عدتها بالأقراء فإن الولد يلحق بالزوج، رغم أن ذلك في غاية البعد وخلاف السنن الطبيعية. ومثل ذلك ما نقل عن أبي حنيفة قوله أنه إذا قال رجل لامرأة بحضرة الحاكم إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قبل نكاحها من الحاكم بإذنها، فإن الطلاق يقع عقيب النكاح. وعلى رأيه أنه لو أتت بولد لستة أشهر فإنه يلحقه، مع أنه غير معقول ويعد خروجا عن السنن الطبيعية. وكذا ما نقل عن الشافعي بأنه إذا تعاشر الزوجان على الدوام مدة 20 سنة فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئا ولم يكسها شيئا، فعلى رأيه أن القول قولها، رغم أن ذلك خلاف العادة. ومثله ما رآه الشافعي بأنه لو وطئ رجل أمته ثم استبرأها بقر ثم أتت بتسعة أشهر من حين الوطئ فإن ذلك لا يكفي إلحاق الولد بالرجل، مع أن هذه المدة تعد كافية وغالبة في الإلحاق، وهو يقر بالإلحاق بأقل من هذه المدة في حالة الزوجة، لذلك خالفه بعض أصحابه. وأيضا ما رآه الشافعي من أنه لو ادعى السوق على الخليفة أو على ملك عظيم أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه فإن هذه الدعوة تقبل، رغم أنها غير معقولة، وقد خالفه بعض أصحابه لهذه العلة. وهناك آراء ساقطة ما لا تحتاج إلى تعليق، كالذي رآه البعض أن من بين الترجيحات الخاصة بالأحق بالإمامة هو أن يكون الإمام أحسن زوجة، وكذا أكبر رأسا وأصغر عضوا. فقد جاء في الدر المختار للحصفكي أن الأحق بالإمامة تقديما بل نصبا الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوة، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأشرف نسبا، وبعضهم زاد الأحسن صوتا، ثم الأحسن زوجة، ثم الأكثر مالا، ثم الأكثر جاها، ثم الأنظف ثوبا، ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا، ثم المقيم على المسافر، ثم الحر الأصلي على العتيق، ثم المتيم عن حدث على المتيم عن جنابه. وعلق ابن عابدين على هذا النص وقال فيما قال قوله ثم الأحسن زوجة، لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها، وهذا مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام والجيران، إذ ليس المراد أن يذكر كل منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة. ثم الأكبر رأسا، لأنه يدل على كبر العقل مع مناسبة الأعضاء له، وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتلال عقله. وفي حاشية أبي السعود، وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب، وكأنه يشير إلى ما قيل أن المراد بالعضو الذكر. وأحيانا ترد لدى الفقهاء فتاوى متشددة واضحة البطلان تصل إلى حد التكفير والقتل لأتفه الأسباب، منها ما قاله أبو جعفر الطوسي في النهاية ضمن كتاب الحدود إنما استحل أكل الجري والمرماهي وجب قتله، وهو قد زاد في هذا الحكم على الإجماع على تحريم أكلهما، مع أنه في كتاب الأطعمة من النهاية بعينه جعلهما مكروهين. بل هناك من زعم بأن جميع ما يذكر في كتب الفقه هو من شرع الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رتب على ذلك بأن من أنكر شيئا منه أو اعترض عليه يكون مرتدا عن الإسلام. وفي بعض هذه الكتب أن من عمل عملا يعد في العرف إهانة لشيء من هذه الكتب أو لورقة فتوى عالم يحكم بردته ويقتل إذا لم يتب، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أولاده، لأنه أهان شرع الله ويلزم منه كذا وكذا. بل قال إن إهانة العالم كفر لأنها إهانة للشرع إلى آخره. واعتبر محمد رشيد رضا أن هذه التشديدات قد ردها المحققون. كما ينقل عن الفقهاء قولهم إن الكافر لو قال أمهلوني لأنظر فأبحث فإنه لا يمهل ولا ينظر، بل يقال له أسلم في الحال، وإلا فأنت معروض على السيف. وقال ابن السمعاني في القواطع إنه لا يعرف في ذلك خلاف بين الفقهاء، ونص عليه ابن سيريج. أخيرا، فإن هناك ممارسات اجتهادية لا يستسيغها الوجدان لكون بعضها يتناقض مع البعض الآخر ضمن المذهب الواحد، كتلك التي عرضها ابن القيم في أعلام الموقعين عن أتباع المذاهب الأربعة، وأعظم من ذلك تكريس منطق الفرقة الناجية وسط ما يطلق عليه فرق الضلال، ومن ثم إبطال عبادات أهلها وعدم الاعتراف لهم بالإيمان، مما ينافي كل من مقاصد التشريع ووجدان العقل الفطري. هكذا تتبين حاجة الفقه لإعادة النظر في موقفه من العقل وإيجاد الضوابط التي تفرجه عن أحكام الهوى، وكذا تتبين الحاجة لإعادة النظر في الموقف من الروايات التي غالبا ما تحوم حولها الشكوك من كل جانب، إذ تصطدم تارة بالعقل وأخرى بالواقع ونظام الخلقة، وثالثة بالمقاصد، ناهيك عما ينتابها من كثرة التعارض ومشاكل أخرى كثيرة كالتي فصلنا الحديث عنها في مشكلة الحديث. وبالتالي كان لابد من إخضاع الممارسة الاستنباطية للفقه تحت حكم المبادئ الأساسية الثلاثة: العقل والواقع والمقاصد، فهي مقدمة على كل ما يعارضها من الأحكام الظنية.